بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان. عرفنا أن الحمد هو الذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وأن الذكر ذكر محاسن المحمود لا يكون حمدا إلا إذا اجتمع معه المحبة، فإن خلا عن المحبة صار مدحا. ولذلك قد تمدح شخصا وأنت تكرهه. وأل قوله الحمد هذه للاستغراق، أي أن أفراد وأنواع المحامد كلها لله تعالى مستحقا لها، وبالحمد إثبات الكمالات. ولذلك يقابله تسبيح تنزيه عن النقائص والعيوب، وكثيرا ما يجمع بينهما في القرآن الحمد وتسبيح. الحمد يكون للإثبات، والتسبيح يكون للنفي. إثبات الكمالات في الحمد ونفي النقائص والعيوب في تسبيح. المحمودي هذا نعت في لفظ الجلالة، وهو اسم مفعول من حمد وهو محمود، وهو محمود. إذن هو ذات تحمد، ووقع عليها الحمد، لأن هذا شأن اسم المفعول، والإيقاع هنا بمعنى التعلق. ولذلك نقول اعبدوا ربكم، ربكم مفعول به. كيف؟ هل هو من حيث كونه مفعولا به مثل ضربت زيدا، زيد وقع عليه الضرب؟ لا، مراد كما ذكر ذلك ابن هشام نقلا عن ابن حاجب في شرح القطر، أن المراد هنا الارتباط بين حدث ومحدث وجهة تعلقت بها الحدث، قد يقع عليه وقد يقع عليه، وقد يكون مرتبطا به لا من حيث كونه واقعا عليه. ولذلك الفاعل كذلك، فاعل من أحدث، قام زيد يعني أحدث القيام، لكن مات زيد هل أحدث الموت؟ قد يحدثه وقد لا يحدثه. إذا لم يحدثه حينئذ قام به وهو لم يحدثه. كذلك الوصف هنا متعلق بالرب جل وعلا، أي ذات وقع عليها الحمد، يعني الذي يحمد. المحمود بكل لسان، بكل لسان هذا جار مجرور متعلق بقوله محمود لأنه اسم مفعول. والكلية هنا على عمومها، أين كلية؟ ها، أو الجامعة، أين كلية هنا؟ الله المستعان. أين المحمود بكل لسان؟ كلية يعني أفاد ماذا؟ أفاد معنى كليا. ما الذي أفاده؟ لفظ كل. أليست كل من صيغ العموم؟ بلى، هي من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع، وقد تلا الذلة الفروع، صيغه كل. إذا كل هذا لفظ يدل على العموم، يعني استغراق الأفراد بالحكم المرتب عليه. جاء كل الناس، إذا كل فرد من أفراد الناس قد وقع منه المجيء. كذلك هنا محمود بكل لسان، إذا كل لسان سواء كان بلسان المقال أو بلسان الحال وقع منه حمد، كما تقول جاء كل الناس. إذا كل الناس، كل فرد من أفراد الناس، هذه كلية، بمعنى أن المفهوم كلي، لا يخرج فرد من أفراد المضاف إليه الذي أضيف له لفظ كل عن الحكم الذي ترتب عليه سواء كان فاعلا أو غيره. إذن الذي معنى هنا الحمد لله المحمود بكل لسان، يعني كل لسان من ألسنة المخلوقين وغيرهم فهو حامد لله عز وجل. فالكلية على عمومها، فيشمل حينئذ لسان الحال، كما يدخل فيه دخولا أوليا لسان المقال، لأن الكلام قد يكون من جهتين، من جهة اللسان يعني الناطق، الآلة الجارحة يتكلم، وقد لا يفهم منه أو لقد لا يتقول بلسانه، وإنما يفهم من حاله وشأنه ما قد لو طلبه بلسانه لدل عليه. فحينئذ إذا رأيت شخصا مثلا هندامه فيه ما فيه وجالس مثلا كما هو الشأن في مساجد، حينئذ تقول هذا يطلب شيئا من المسلمين بلسان حاله قد طلب منك، ولكن بلسان مقاله قد لا يكون الأمر كذلك. هنا الحمد قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال، بلسان المقال أن يقول الحمد لله، وبلسان الحال أن يقول بحاله الحمد لله، فيشكر الله تعالى ويحمده على نعمه. وقد ورد ذلك في التسبيح، يعني التسبيح يكون بلسان الحال وبلسان المقال، هذا وارد في كتاب والسنة وهو واضح وبين خلافا لمن أوله. وقد ورد ذلك بالتسبيح كما في قوله تعالى تسبح له السماوات، تسبح له السماوات، السماوات هنا ها فاعل، فعلت تسبيح، إذن أسند التسبيح إلى السماوات. فإذا قيل لك هل السماوات مسبحة لله أم لا؟ ها نعم، بالنص قرآن تسبح له السماوات، إذن السماوات سبع مسبحة لله، فهي تسبح، تسبح بماذا؟ بلسان المقال أو بلسان الحال؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن هذه شرطية، من شيء يسبح، وإن من شيء، حينئذ نقول شيء هذه نكرة في سياق الشرط وتعوم، فكل ما يصدق عليه أنه شيء سواء كان له لسان جارحة أو غيره فهو من المسبحين لله عز وجل بنص قرآن. ومن هنا زائدة لتأكيد العموم، لتأكيد العموم، كقوله تعالى هل من خالق غير الله، خالق هذا بالجر وهو مبتدا، لكن من هنا نقول هذه زيدت للتأكيد يعني صلة. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إسناد التسبيح هنا للجمادات إسناده لبني آدم واضح، وأما إسناده لغير بني آدم هذا واضح أو ليس بواضح؟ عند بعضهم ليس بواضح، لماذا؟ لأنه يلزم من التسبيح أن يكون ثم لسان حركة جارحة، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لا تسبيح، لا لا تسبيح. والسماوات ليس لها لسان، ليس لها لسان جارحة، ليس لها شفتان ومخارج إلى آخره، كيف تقول تسبح سبحان الله؟ لابد من لسان ولابد من مخارج للحروف ولابد من اعتماد إلى آخره، فهذا لا يوجد في الظاهر في السماوات ولا في الأرض ولا في الجمادات ولا في الحصى ولا في الشجر ولا في غيره. حينئذ أول التسبيح، أول التسبيح أولوه بماذا؟ قالوا السماوات المبدعة في خلقها أبدعها الله عز وجل، حينئذ إذا رآها من له لسان قال سبحان الله، إذن ليست هي مسبحة وإنما هي داعية إلى التسبيح، من نظر فيها وتأمل خلق الله العجيب ونظر في الأرض ونظر في البحار حينئذ يقول سبحان الله، كذلك هذا وارد، لكن هذا تأويل تحريف. لماذا؟ لأن الأصل في الإسناد إذا أسند الفعل إلى شيء الأصل فيه الحقيقة، ولا يصرف إلى ما أول إليه إلا بقرينة، هنا ليست عندنا قرينة، بل عندنا قرائن تدل على أن السماوات والأراضون وكل ما بينهما من الجمادات يسبح بالفعل وليس أنها داعية للفعل، ولذلك جاء تسبيح الجمادات وأنه حقيقي ليس مجازي، لكن لا نعلم كيفية ذلك كما ورد في تسبيح الحصى، أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحصى يسبح بحروف أو أنه دعا بحاله وخلقه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي سبحان الله، لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحصى يسبح، إذن الحصى سبح، كيف سبح الله أعلم. لا يلزم من ذلك أن يكون له لسان، قد ينطق ويقول سبحان الله ولا يكون له لسان، يمكن؟ يمكن نعم، نحن لا نتدخل في مخلوقات الله عز وجل. إذا أثبت الله عز وجل للحصى تسبيح وقال يسبح وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم نقول يسبح على رغم أنوفنا، لماذا؟ تسليما وقبولا للنص، فما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأمور لأنها غيبية، يعني قد يدرك هو في الظاهر تراه حجر مثلا مثلها تراه حينئذ، لكن ثم ما هو غيب عنك، قد يكون ينطق، قد يكون يتكلم، قد يكون يحب كما جاء في النص أحد جبل يحبنا ونحبه، ها يحبنا، أثبت له المحبة أو لا؟ أثبت له المحبة، وهذه لا تتعقل في الأصل إلا من قلب، إذن هل له قلب أو لا؟ نقول الله أعلم، لكن نثبت له المحبة وأن هذه المحبة كما تكون من بني آدم تكون كذلك من الجمادات ونثبتها جبل أحد على جهة الخصوص ونتوقف فيما عداها ولا ننفيها، وإنما نتوقف فيما عداها، لأن هذه الأمور غيبية تتعلق بخلق الله عز وجل وبكمال قدرته وسلطانه جل وعلا، حينئذ لا نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة، كما ورد في تسبيح الحصى وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وحنين الجذع وما فعله الحجر مع موسى عليه السلام، يا حجر ثوبي ثوبي يا حجر، أخذ الحجر وطار ماشي به كذلك، صحيح أو لا؟ ورد هذا ثابت في السنة، ليست من أخبار بني إسرائيل، خلع ثيابه ليغتسل فإذا بالحجر يأخذ الثياب وراء موسى عليه السلام، ها هذا له رجلان؟ فنقول حينئذ نثبت ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا حق ونقبله ولا نؤوله. ودعوى المجاز في كل صغيرة وكبيرة دعوى باطلة، إن كان المجاز قد يقبل في أصله، لكن كونه يحرف به النصوص لعدم عقل ذلك الشخص الذي لم يفهم النص على وجهه، نقول هذا ليس بمسلم. ونداؤه صلى الله عليه وسلم للشجر استجابتها لندائه، وقوله أحد جبل يحبه ويحبون، فأثبت له المحبة، وقوله قول الرب جل وعلا السماوات والأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، قال لها أمرها أو لا؟ القول من الله عز وجل بحرف وصوت عند أهل السنة والجماعة، فإذا قيل قال لها معناه أن الله عز وجل تكلم لمن؟ لجمادات لا تسمع أو أنها تسمع؟ قل نعم. ولذلك قال فقال لها يعني للأرض، وللأرض ائتيا هذا أمر، طوعا أو كرها قالتا، أجابت تكلمت نطقت، ولا يعقل من القول في لسان العرب إلا ما يرادف لفظ الكلام، لفظ المركب المفيد بالوضع، كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، لابد أن يكون لفظا. حينئذ إذا أسند الرب جل وعلا القول إلى السماوات والأرض سمعنا وأطعنا، تتكلم تقول أتينا طائعين، تقول أتينا طائعين، الخلق خلقه والحكم حكمه، ولكمال سلطانه وقدرته حينئذ نقول ما جاء في الكتاب والسنة نثبته. ولسان المقال فإنه سبحانه المحمود بجميع الألسنة الناطقة على اختلاف لغاتها، وهذا واضح، وفي قوله بكل لسان إثبات ما هو من خصائص الربوبية والألوهية التي لا تكون لأحد إلا لله تعالى، يعني من الذي يحمده كل لسان؟ الله عز وجل. أنت مخلوق ضعيف، قد يحمدك زيد ويذمك عمرو، قد يحمدك زيد اليوم وغدا يذمك، لكن المحمود بكل لسان الله عز وجل، فهذا من خصائصه، خصائص الربوبية وخصائص الألوهية. وقال بعضهم تسبيح البهائم والجمادات هو ما في تركيبهم وخلقهم من عجيب الصنع الذي يستنطق الألسن بالحمد والتسبيح لمن أنشأه على غير مثال سابق، وهذا باطل يرده ما سبق، يعني هذا تحريف. الحمد لله المحمود بكل لسان، سواء كان لسان المقال ولسان الحال، والنطق يكون حقيقيا في ما جاء إثباته كتاب والسنة. المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر في هذه المقدمة قبل الشروع فيما يتعلق بالأسماء والصفات جمل، لكن هذه الجمل تدل على المقصود، وهذا ما يسمى عند البيانيين ببراعة الاستهلال، أن يأتي في مقدمته بشيء يدل على مقصوده، يعني في الخطبة، يعني أن يأتي الخطيب مثلا ويقول الحمد لله الذي حرم الربا وحرم، نعرف أنه سيتكلم اليوم عن الربا، أو يأتي به حرم الفواحش، نعلم أنه سيتكلم اليوم في فاحشة أو على جهة العموم، هذا يسمى براعة الاستهلال. كذلك هنا قال المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان، وضمن هذه المقدمة قبل الشروع، وهذه فائدة مهمة، ضمنها أصولا وقواعد من معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك قال لا يخلو من علمه مكان، هذا فيه رد، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه كلها قواعد، وكلها ينبني عليها ما سيأتي، لأنه سيأتي موصوف بما وصف به نفسه، إذن على هذه المقدمة ليس كمثله شيء، فإذا قال بل يداه مبسوطتان تأتي إلى القاعدة هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تتوهمه القلوب بالتصوير ولا تمثل العقول بالتفكير، إذن لا يكيف لا من جهة الصفة ولا من جهة حقيقتها، يعني لا من جهة كمالها من حيث المعنى ولا من جهة حقيقتها. المعبود في كل زمان، هذا يتعلق بجملة من توحيد الربوبية، والله تعالى هو المعبود، وفي كل زمان هذه كذلك كلية على عمومها، والزمن يلزم منه المكان، كأنه قال في كل زمان وفي كل مكان. المعبود اسم مفعول يدل على ذات وقعت عليها العبادة على المعنى الذي ذكرناه سابقا. وأل في المعبود موصول لاسمه، كل مشتق دخلت عليه أل فهو أل حينئذ تكون موصولة، وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة التي هي اسم الفاعل اسم المفعول، واختلف فيه الصفة المشبهة، والصحيح أنها دخيلة عليها، وكونها بمعرب الأفعال قل. وأل موصول اسمي أي الذي يعبد في كل زمان، فالله تعالى له العبودية، وأصل العبودية الذل والخضوع، وهذه نوعان، نوع يعبر عنه بأنه عبودية كونية، وهذه عامة في جميع الخلق، يعني ما كان من جهة الجمادات ومن غيرها، لأن كل مخلوق فهو معبد لله تعالى بهذه العبودية، وهو خضوعه للأمر الكوني، هذا يسمى ماذا؟ عبودية كونية. وأما العبودية الشرعية فهذه خاصة بالمؤمنين، فلا تصدق على غير المؤمن، فمن سلم لأمر الله تعالى وخضع لأمره الشرعي فهو مؤمن، وهو المراد بآيات كثيرة، منها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأما قوله تعالى إن كل من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر، تشمل البهائم وغيرها، فكل واحد من هؤلاء فهو عبد لله مسخر، لأنه مذلل، لا يمكن أن ينفك الكافر عن كون الرب جل وعلا رازقا له. يمكن؟ هل يمكن أن يوجد كافر ورزقه من غير الله عز وجل؟ لا. هل يمكن أن يولد ويوجد في الحياة ولا يكون الذي أحياه الله عز وجل أو الذي أماته الله أو الذي شفاه الله أو الذي أمرضه الله؟ لا يمكن. إذن هو مفتقر ومذلل إلى الله عز وجل. لكن هذه الأمور الإحياء والإماتة هذه مفردات تتعلق بالربوبية، فهي عامة ليست خاصة بمؤمن دون كافر أو كافر دون مؤمن، فهي شاملة، ولذلك يعبر عنها بالعبودية الكونية التي لا ينفك عنها لا إنس ولا جن ولا من البشر ولا من البهائم ولا غيرها. إذن العبودية نوعان، عبودية كونية وهي الخضوع لأمر الله الكوني، وهذه شاملة عامة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، بقول تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهو سبحانه معبود، وتلك العبودية هي مقتضى الربوبية، فهو معبود عند جميع الخلق لأنه هو خالقهم وهو رازقهم وهو محييهم ومميتهم. الثاني عبودية خاصة وهي شرعية، وهي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهذه خاصة بالمؤمن لا يدخل فيها الكافر، لا يدخل فيها الكافر. وقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون، عباد الرحمن يعني الذين استجابوا لأمر الرحمن، وهذا خاص بالمؤمن فلا يشمل الكافر، وهذا الوصف يكون خاصا. وبهذه العبودية خاصة عبودية الطاعة يتميز المؤمن من الكافر. النوع الأول كونية لا يحمد عليها الإنسان لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، وهذا خاص بالمؤمن، أما الكافر فلا، إذا نزلت به النازلة حينئذ يكون سخط منه، أما المؤمن لا، إنما يصبر ويحتسب الأجر عند ربه، حينئذ وقع عليه ما هو من المصائب فيتجه إلى ربه جل وعلا إما بالصبر وإما بالشكر. والنوع الثاني يحمد عليه مطلقا، فقوله المعبودي يدخل فيه نوعا العبودية، المعبود في كل زمان، أي نوع من نوعي العبودية؟ نقول هذا عام، لأن المعبود في كل زمان وفي كل مكان هو الله عز وجل، سواء كان بالعبودية العامة أو بالعبودية الخاصة، فهو موصوف بالوصفين، لكن الذي يكون مثنيا به على أهله هو من وافق الأمر الشرعي. فقوله المعبود يدخل فيه نوعا العبودية، والله أعلم. وقوله في كل زمان كلية في الزمن، أي لا يخلو زمن من الأزمان من وجود من يعبد الله تعالى طوعا أو كرها، وهو يستلزم المكانة أي في كل زمان وفي كل مكان وبقعة. الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا شروع في ماذا؟ دخول في شيء يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن الذي لا يخلو من علمه مكان هنا وصف، العلم صفة، وهو مقتضى اسمه العليم. عليم اسم علم، وهو يقتضي إثبات صفة لله عز وجل على جهة العموم، وهو إثبات العلم. قال الذي، هذا نعت لقوله الله لله، الحمد لله الذي لا يخلو من علمه مكان. هذا مبدأ الدخول في ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من الكلام فيه، وهو ما يسمى ببراءة الاستهلال، أي لا يخلو مكان من علمه. يقال خلى المكان والإناء وغيرهما خلوا وخلاء فرغ منهما، يعني فرغ مما فيه، لا يخلو من علمه مكان. إذن لا يوجد مكان قد فرغ من علم الله عز وجل، سواء كان ظاهرا أو باطنا. فعلم الله تعالى متعلق بكل شيء، بكل شيء، كما سيأتي في مبحثه. يقال خلى المكان والإناء وغيرهما خلوا وخلاء فرغ مما به. ومكان هنا نكر في سياق النفي، فيعم لا يخلو من علمه مكانه، مكان النكرة، هذا فاعل يخلو، والسياق هنا سياق نفي، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم. وهذا إثبات لعموم علم الله تعالى وشموله، فلا يخلو من علمه أي مكان، كما قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقال سبحانه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا عموم علم الله عز وجل، قد يأتي بحثه في محله. قال المصنف ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن، هذا كذلك من مقتضيات صفاته، يعني عموم قدرته وسلطانه، لا يشغله شأن عن شأن. وهذا بخلاف المخلوق، يحدثك زيد فتنشغل عن عمرو، تعمل عملا ما فتنشغل عن غيره، لا يمكن أن تجمع بين كلامين أو عملين، وخاصة المتضادين. أما الله جل وعلا فهو مباين بذاته وصفاته عن المخلوق، فلا يشغله شأن عن شأن. يقال شغل فلانا شغلا، لهاه وصرفه، لهاه وصرفه. والشأن الحال والأمر، أي لا يصرفه ولا يلهيه حال عن حال. فالله عز وجل يدبر أمر زيد، وتدبيره لزيد أو لقرية كذا أو لعالم كذا لا يشغله عن العالم الآخر أو الشخص الآخر. لماذا؟ لكمال قدرته وسلطانه، إذ لا يقاس بخلقه. لو أردنا أن نقيس حينئذ نقول هذا ممتنع، كيف الإنسان لا يمكن أن يشغل باثنين وثلاث، من أمامه وهو ينظر إليهم لا يمكن أن يستوي، إذا نظرت هنا شغلت عن الجهة اليمنى، والعكس بالعكس. وهذا شأن المخلوق الضعيف، أما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأنه. فالله سبحانه لا يشغله تدبير مخلوق وأمره عن تدبير بقية الخلق، وذلك لكمال صفاته جل وعلا وكمال قدرته وإحاطته، حيث لا يلهيه أمر عن أمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى جل عن الأشباه والأنداد، جل بمعنى عظمة، عظمة عن الأشباه والأنداد، جل أي عظمة. يقال جل جلالا وجلالة، فهو جل وجليل. والأشباه والأنداد عطف هنا لعطف المرادف، عطف مرادف، لأن الأشباه والأنداد بمعنى واحد، إذ الأشباه جمع شبه، والشبه المثل، هكذا قال أهل اللغة، الشبه المثل، ويجمع على أشباه، والشبيه كذلك المثل. إذن الشبه والشبيه بمعنى المثل، لكن يختلفان في الجمع، الشبه يجمع فقط على أشباه، وأما الشبيه فهذا يجمع على أشباه وشباه فعال، إذن من حيث الوزن فقط هو الذي يكون بينهما خلاف. وأما الشبه والشبيه فهما بمعنى واحد، وهو المثل، وهو المثل. فالأشباه هنا يحتمل أنه جمع شبه أو شبيه، وألفيه للجنس، يعني جل عن الأشباه أي جنس الأشباه الصادق بالواحد بالمتعدد. هذا كثير عند أرباب الشروح قال للجنس الصادق بالواحد وبالمتعدد. لماذا؟ لأنك إذا قلت جل عن الأشباه هنا قلت عظم عن الأشباه، علقت الحكم بماذا؟ بلفظ، ها هو جمع، وأقل الجمع ها ثلاثة. إذا أنت نزهت الرب جل وعلا عن ثلاثة أشباه فأكثر، وأما الواحد والاثنان فلا. حينئذ لابد من توجيه هذا التركيب، فنقول أل هنا للجنس، أل للجنس أي جنس الأشباه الصادق بالواحد والمتعد، وأل عندهم إذا دخلت على الجمع تبطل معنى الجمعية. ولذلك يقال هكذا أل الجنسية تبطل معنى الجمعية، بمعنى الأشباه هنا بمعنى الشبه، فتفسرها بماذا؟ جل عن الشبه، لأنك لو علقت الحكم بالأشباه وهو جمع حينئذ ما دون الثلاثة هذا تحتاج إلى لفظ آخر يدل على تنزه الرب جل وعلا عنه. ولكن نقول أل هنا للجنس، وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية. حينئذ جل عن الأشباه أي عن الشبه وما زاد عن الواحد والمتعدد، والله تعالى لا شبيه له من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في صفاته. وحمل بعضهم الأشباه على الشبيه بمعنى المشابه من بعض الوجوه دون بعض، هذا سيأتي هناك. هل نقول لا تمثيل أو لا تشبيه؟ الذي ورد هو نفي المثيل، ليس كمثله شيء، ولم يرد ليس كشبهه شيء، لأن ثم مشابهة ولو من حيث اللفظ سيأتي بحثه، لكن الشبه هنا والشبه نحمله على معنى المثل وهو أولى، وسيأتي بحث إن شاء الله تعالى. والأنداد جمع ند وهو المثل والنظير، أنداد جمع ند وهو المثل والنظير. إذن المثل هنا المثل، والأشباه المثل، إذن صار العطف هنا من عطف المرادف، وهو ما تعدد لفظه واتحد معناه، أليس هذا مترادف؟ ما تعدد لفظه واتحد معناه، تقول إنسان وبشر، مدلول إنسان هو مدلول بشر، ومدلول بشر هو مدلول إنسان، ليث أسد وظنفر أسماء، والمسمى واحد، إذن تعدد اللفظ واتحد المعنى. أنداد وأشباه تعدد اللفظ واتحد المعنى. وألف الأنداد للجنس الصادق بالواحد وبالمتعدد، هل الجنسية تبطل معنى الجمعية؟ فالله تعالى لكمال صفاته من جميع الوجوه عظما وترفع عن كل مثيل وند ومماثل، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، فهو الرب المعبود وحده لا شريك له، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنزه عن الصاحبة والأولاد لكماله جل وعلا، لا يحتاج ولا يفتقر إلى زوجة كما هو الشأن في المخلوق. وهذا كما يأتي معنا أن بعض الصفات قد تكون في شأن المخلوق صفة كمال، صفة كمال، مثل الزوجة والولد كمال الذي لا زوجة له، وقد جاء وقتها بهذا القيد، وقد جاء وقتها، هذا نقص فيه، وهو أنقص ممن له زوجة، ومن له زوجة أنقص ممن له زوجتان، ومن له ثلاث أنقص ممن له أربعة، لأن كمال أربعة في حق الرجل، حينئذ إذا نزل إلى الثلاث حينئذ نقص. وكذلك الولد هذا كمال في حقه، والذي لا ولد له وهو كل متزوج وهو محتاج ومفتقر إلى ولد، نفسه تطيب إلى هذا، لكن إذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا نقص. أما الرب جل وعلا فلا، لكماله وسلطانه ونحو ذلك من صفات الكمال غير مفتقر لغيره، لأن له الغنى المطلق الغني بذاته جل وعلا، حينئذ لا يفتقر لا إلى زوجة تكمل حاجاته ولا إلى ولد يكمل حاجاته، وليس فيه شيء يكون من ذلك البتة. ولذلك قال تنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه عن الشيء بعد عنه وتصون، وهو مدلول التسبيح، أسبح الله يعني أنزه الله، سبحان الله تنزيه، وصاحب الزوجة، وهذا فيه اقتباس من قوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن نعم لم يلد ولم يولد، فالله تعالى تنزه وتقدس عن الصاحبة والولد، وذلك لكمال غناه وهو الغني جل وعلا. وفيه رد على اليهود القائلين عزير ابن الله، عزير ابن الله، يقول هو منزه عن الولد فكيف يدعى له الولد؟ عزير ابن الله هذا نقص أو كمال؟ نقص، لأن الرب جل وعلا منزه عن الولد لكمال غناه، الذي له ولد مفتقر إلى ولد، والله عز وجل لا يفتقر إلى غيره، بل غيره مفتقر إليه جل وعلا. وفيه رد على النصارى القائلين المسيح ابن الله، قول هناك القول هناك، وعلى المشركين القائلين الملائكة بنات الله، هذا كذلك، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه في جميع العباد، نفذ الأمر نفوذا ونفاذا مضى، وأنفذ الأمر قضاه. والحكم المراد به هنا هو الحكم القدر الكوني، نفذ حكمه في جميع العباد، عباد مؤمنهم وكافرهم، وما نفذ حكمه في جميع العباد دون فرق بينهم هذا هو الحكم الكوني، وقد يأتي بحثه إذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالحكم هنا هو الحكم القدري الكوني، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقوله في جميع العباد على عمومه، فحكم الله تعالى نافذ وماض في جميع الخلق المؤمن والكافر، بل وسائر المخلوقات، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهذا لتمام إرادته وسلطانه جل وعلا. قال المصنف لا تمثله العقول بالتفكير، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فعندهم إثبات الصفة، إثبات الصفة، لكن كن هذه الصفة وحقيقتها نقول الكلام فيها فرع عن الكلام في الذات، فعندنا أمران، ذات وصفة اتصفت بها تلك الذات، الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه ولا تماثل الذوات ولا يدركها العقل ولا مجال للعقل، لا بتخييل ولا بتصوير ولا للقلب، وإنما هي أوهام وتخيلات، كذلك الصفات، فالكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، كما قال أئمة السلف رحمه الله تعالى. لا تمثله العقول بالتفكير، وهذا كما ذكرنا أصل من الأصول، ولذلك قال الحكم رحمه الله تعالى لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. يقال مثل الشيء بالشيء تمثيلا، وتمثالا شبهه به وقدره على قدره، ويقال تمثل الشيء تصور مثاله، والتمثيل هذا فيه إضفاء على الصفة بأنها مماثلة للصفة كذا، فإذا قرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان قال لا أعقل من هاتين اليدين إلا هذه اليد، إذا جاء إثبات الوجه قال لا أعقل من الوجه إلا الوجه الذي يدركه الإنسان بالنظر إلى نفسه وغيره، وهكذا في إثبات العينين ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا يسمى تمثيل، قدر الشيء بالشيء، قدر الشيء بالشيء، التشبيه فيه تقدير لكن لا من كل وجه وإنما من بعض الوجوه دون بعض، كذلك فنقول لله علم وللمخلوق علم، هذا تشبيه، لأنك أثبتت مطلق صفة لله عز وجل وأثبتت اللفظ عينه للمخلوق، بل أثبته الله تعالى للمخلوق، وكذلك الملك ثابت لله وثابت للمخلوق، العزة ثابتة لله وثابتة للمخلوق، وهكذا، لكن نقول هنا اشتراك في مطلق الصفة كما سيأتي بحثه. إذن لا تمثله العقول بالتفكير، قل مثل الشيء بالشيء إذا شبهه به وقدره على قدره من كل وجه، فيقول لا أعقل من هذه الصفة إلا هذه الصفة التي أدركها بالحواس. ويقال تمثل الشيء تصور مثاله، والتصور يكون في الذهن لا في الخارج، وحينئذ يكون المنهي أو المنفي من التمثيل، أم يكون المنفي أمرين، الأول أن يجعل له شيئا محسوسا في الخارج، والثاني أن يجعل له شيئا مصورا في الذهن، وهذا لا وجود له فيه في الخارج، وهو ما يسمى بالتخييل، أن يتخيل يد ليست كيد المخلوق لكنه يحددها في ذهنه، نقول هذا كذلك منهي عنه، لا تمثله، سواء كان التمثيل في المحسوسات في تقدير شيء بشيء يكون محسوسا واقعا في الخارج أو لا يكون له وجود في الخارج، وإنما يتصور ويتخيل مثالا في الذهن لا وجود له في الخارج. تخيل يد من عنده ويقول يد الله كذا، وهذا لا وجود له في الخارج، نقول هذا تمثيل أو لا؟ نسميه تمثيل، سمى تمثيل له وصف آخر يأتي به في محله. والعقل ما يكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات، ويتميز به الحسن من القبيح والخير من الشر والحق من الباطل، ويجمع على عقول. وألف العقول للجنس لا تمثله العقول، أقول للجنس، وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية. حينئذ ينفى العقول ثلاثة فأكثر وما دونها على ما ذكرناه سابقا، فيصدق قوله العقول بالواحد وبالمتعدد. والتفكير مصدر فكر، يفكر تفكيرا، كعلم يعلم تعليما، وهو هنا على معناه المصدر. قالوا فكر في الأمر أعمل العقل فيه، لا تمثله العقول بالتفكير يعني بالإعمال، فيعمل العقل في ذات الله تعالى، فيعمل العقل في صفات الله تعالى. قل هذا لا وجود له، لأنك إما أن تمثله بشيء محسوس فهذا باطل، وإما أن تتخيل شيئا في ذهنك فهذا باطل، لأن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، والله عز وجل يحاط به البتة. إذن فكر في الأمر أعمل فيه العقل، ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول، الذي يسمى عند المناطق بترتيب التصورات التي يصل بها إلى التصديقات. وفكر فلان بالأمر أخطره بباله. فمدلول الجملة التي أرادها المصنف أن الله تعالى لعظمته في ذاته وصفاته لا يمكن أن تمثله العقول بالتفكير لقصورها في ذاته قاصرة. وكما ذكرنا فيما سبق أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع البتة، لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الأحكام، وإنما النظر يكون في باب الفقهيات، فروع كتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس الصحيح كما يقيد به ابن حزم رحمه الله تعالى. وأما باب المعتقد فالكتاب والسنة، ويذكر الإجماع لأنه لا إجماع إلا على نص، وأما القياس فهذا فيه تفصيل، قياس الأولوي الذي أثبته ابن تيمية رحمه الله تعالى وثابت، وما عداه فلا. قال رحمه الله تعالى: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هذه الجملة مرادفة في المعنى والمال للجملة السابقة. يقال توهم الشيء ظنه وتمثله وتخيله، كان في الوجود أو لم يكن، يعني لو كان في تصورات الذهنية، لأن الذهن يتصور ما لا وجود له، بس كذلك ذهن يتصور، تصور حمار بعشرة رؤوس، مئة قدم إلى آخره، كذلك ممكن تخيل في ذهنك كذا واسرح، حينئذ يتصور العقل ما لا وجود له البتة. وأما في الوجود فهذا شيء آخر. وأصل الوهم الغلط والخطأ، وما يقع في الذهن من الظنون والخواطر. والقلب معروف، وصور الأمر وصفه وصفا يكشف عن جزئياته. التصوير هذا مصطلح منطقي، وهو ما يعبر عنه بإدراك المفرد، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. إذن لا تتوهمه القلوب بالتصوير، بالتصوير، فلا يصور الله عز وجل لا في الخارج ولا في القلب. حينئذ إذا وجد في القلب نقول هذا وهم، يعني ظن، والظن هنا خاطئ، ولذلك قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فالقلب مهما تصور وتوهم لا يمكن أن يصل إلى وهم معين بتصوير ذات الله تعالى أو صفاته. ولذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أن كيفية الصفات، يعني كيفية صفات الرب جل وعلا، هذه لا تدرك. لا تدرك لماذا؟ لأنك مهما بذلت وسعك في معرفة حقيقة ذات الرب فلن تصل، لأن العلم إما يكون بالمشاهدة أو بإخبار ونحو ذلك، وهذا كله ممتنع لا في الذات ولا في الصفات. إذن كيفية الصفات، صفات الرب جل وعلا، لا تعرف ولا يحاط بها، كما أن الذات كذلك. فعظمة الله تعالى فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا، ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قالها المصنف بعد ذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة كالتعليل للجمل السابقة، يعني كأنه لو قال قائل لا يخلو من علمه مكان، هذا يرد عليه اعتراض العقل القاصر، لا يشغله شأن عن شأن، العقل القاصر البشري يرد اعتراض عليه، جل عن الأشباه والأنداد، لماذا لا شبيه له ولا ند؟ قل لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنزه عن الصاحبة والأولاد، لماذا؟ وهي صفة كمال في المخلوق، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفذ حكمه في جميع العباد، لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. وهكذا لا تتوهمه القلوب ولا لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذه أم القواعد في باب المعتقد، في باب الأسماء والصفات، هذه قاعدة عظمى لا أكبر منها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك استنبط أهل العلم قواعد متعددة من هذه القاعدة، ولا مانع أن يكون ثم قاعدة ثم يندرج تحت قواعد، لما الأعمال بالنية أمر بقصدها قاعدة كبرى ويندرج تحتها نحو من 18 قاعدة كلها ترجع إلى هذه القاعدة. إذن قد يكون شيء قاعدة ويندرج تحت قواعد متعددة. هذه الجملة كالتعليل للجمل السابقة، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، تضمنت الرد على المشبهة والممثلة والمعطلة، وخاصة الممثلة والمعطلة. من يقول لا أفهم من يد أخبرنا الله عز وجل بإثباتها له إلا مثل هذه اليد، نقول هذا ممثل أو معطل؟ هذا ممثل. بهذه الآية نرد عليه بالجزء الأول أو الثاني؟ بالجزء الأول، ليس كمثله شيء. إذن بل يداه مبسوطتان ليس كمثله شيء، فلا يتخيل الذهن بأن هاتين اليدين كيديك أنت. واضح العقول السليمة التي لم تختلط بمفسداتها لا يفهم إلا يد تليق بالله عز وجل، لأن النصوص، وهذه قاعدة عامة أيضا في باب المعتقد وغيره، النصوص لا تفهم بمفرداتها، لا تفهم بمفرداتها، وإنما تفهم بمقارنتها بالنصوص الأخرى، فتضم هذا النص إلى نص آخر. وهذا أرباب البدع لهم شأن، وأنتم مخالفون لأرباب البدع. في الفقهيات يظهر هذا، يعني مثلا إذا أردت أحكام أن تتقن أحكام الوضوء، متى تتقف حديث أبي هريرة فقط وتقول أريد أن أستنبط من هذا الحديث؟ لا، تأتي بالأحاديث كلها أمامك، لا يدرك الباب أوله وآخره إلا إذا اجتمعت النصوص أمامك، تضع آية المائدة وتضع الأحاديث الواردة في الصحيحين، ثم تتنزل صحة وضعفا إلى أن تنظر بنظر عام إلى جميع النصوص، فهنا أمر، هنا قرينة صارفة، هنا نهي، هنا قرينة، تفهم من المجموع أو من الجميع صفة عامة. وأما النظر في نص واحد ثم تقول يعترض بهذا النص على ما دل على النص آخر، هذا ليس بفقه، هذا ليس بفقه. لماذا؟ لأنك أنت لا تعارض بين فهم فقيه وفقيه، أنت تعارض بين نص ونص، وكلا النصين حق ومصدرهما واحد والحق لا يتناقض، فما كان لازما لنص فهو لازم النص الآخر، حينئذ تسلك مسلك الترجيح، إما نسخ يكون المتأخر ناسخ إذا علم التاريخ، أو يمكن الجمع إلى آخره، يعني ينظر فيها إذا لم يمكن الجمع بالمرجحات عند أهل العلم. على كل، هنا قال ليس كمثله شيء، إذا نفهم قوله تعالى بل يداه موصوطتان بأنه ليس كمثله شيء، أثبت لنفسه يد، ونفى المماثلة التي قد يرد إلى الذهن القاصر بأنه لا يفهم من هذين أو هاتين اليدين إلا ما يعقله من نفسه. إذن هذه الآية تضمنت الرد على الممثلة والمعطلة، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، يعني الذين عطلوا الرب جل وعلا من صفاته، فإذا جاء الصفة نفوها، قالوا مجاز، يداه يعني قدرة أو النعمة، رحمن العرش سوى السلا سولة، إذن أخلوا تعطيل هو الإخلاء، أخلوا الرب جل وعلا عن الصفات. هؤلاء يسمون بماذا؟ معطل. المعطل جنس يدخل تحت الماتريدية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. إذن بهذه القاعدة العامة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قد أبطلنا جنس الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. بالجزء الأول نرد على كل من عطل ونفى صفة عن الرب جل وعلا، سواء نفاها دون تأويل أو حرفها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول هنا إثبات لصفتي السمع والبصر، وما عدا هاتين الصفتين مقيس عليهما. مقيس عليهما في ماذا؟ في كون الرب جل وعلا قد صرح في كثير من المواضع بصفات تخصه، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الملك، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، قال وهو الله الخالق البارئ المصور. هذه كلها صفات أثبتها الرب جل وعلا لنفسه. فلا نقتصر على قوله وهو السميع البصير وننفي ما عدا، نقول لأنه لم يثبت إلا الصفتين، نقول لا، أثبت هنا صفتين وزاد في مواضع أخرى عدة صفات سواء كانت من الأسماء أو من غيرها. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دلت على أن الله تعالى يوصف بالنفي ويوصف بالإثبات، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى موصوف بصفات هي ثبوتية مثبتة وبصفات هي سلبية بمعنى أنها منفية. من قوله ليس كمثله شيء نقول هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات، هذا إثبات. ليس كمثله شيء هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والسلب هو النفي، هو النفي، يعبر عنها بهذا وبذاك. وإن كان السلب هذا كثير عند البدع يعبرون عن النفي بالسلب، لكن اللغة دلت على هذا. وإذا لم يكن مصطلحا بمعنى أنه مستنبط من عندهم فلا بأس باستعماله، يعني المصطلح الذي قد يقوله بعض أرباب البدع ينظر فيه، إن كان له أصل في لسان العرب فاستعماله لا بأس به، وإن كان التعبير بالمنفية هو أولى. وإن لم يكن له معنى في اللغة إلا المعنى الذي ليس له معنى في اللغة وإنما له حقيقة عرفية تختص به أهل الباطل، حينئذ لا يستعمل البتة، لا يجوز استعماله. ولذلك التأويل بالمعنى الذي يعنيه أهل الباطل هذا لا يجوز استعماله، وإنما التأويل في الشرع جاء بمعنيين فقط، إما التفسير وإما إدراك الحقائق على ما هي عليه كما سيأتي بحثه. إذن قوله ليس كمثله شيء هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والمقصود بالنفي إثبات كمال ضده. ليس عندنا في باب الأسماء والصفات، إن أثبتنا الصفات المنفية ليس عندنا نفي مجرد، وإنما كل نفي فهو متضمن لإثبات كمال ضده. حينئذ ليس كمثله شيء، لماذا؟ لكمال صفاته، لكمال صفاته، كمل في صفاته فلم يماثله شيء البتة. إذن نقول ليس كمثله شيء هذا نفي وإثبات، نفي للمماثلة وهذه صفة منفية، وفيه إثبات. من أين أخذنا الإثبات؟ لأن النفي لا يكون في الشرع في باب الأسماء والصفات نفيا مجردا، وإنما يكون فيه إثبات لكمال ضده. لو قال قائل إذا لماذا ليس كمثله شيء، نقول لكمال صفاته، كمال الصفات هو الصفة التي أثبتها النفي، حينئذ ليس عندنا نفي مجرد، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته. وهو السميع البصير هذا إثبات، وهما علمان اسماء لله تعالى متضمنين لصفتين من صفاته الثبوتية، وهما السمع والبصر، السمع والبصر. فالسميع له معنيان، الأول المجيب، ومنه قوله إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، ومنه النوع الثاني إدراك المسموعات يعني إدراك الصوت. فالسميع قد سمع الله قول التي تجادلك يعني أجاب، أو أدرك الصوت، أدرك الصوت، حينئذ يفسر بالمعنى الثاني. إذن السميع، السمع إدراك المسموعات المراد به إدراك الصوت، والبصير اسم متضمن لصفة البصر وهو إدراك المبصرات، كل ما يبصر، حينئذ متعلق صفة البصر المبصرات، ومتعلق صفة السمع المسموعات. واضح هذا؟ عندنا صفة وهي إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، الصفة هذه هي التي تنسب للرب جل وعلا، لها متعلق تتعلق به، يعني ارتباطها بأي شيء بالمسموعات. السمع لا يرى به الرب جل وعلا، ليس كذلك؟ العلم، الرؤية، والبصر، البصر إدراك المبصرات. إذا أثبتنا صفة البصر حينئذ لزم منه ألا يكون ثم متعلق للمسموعات بما تعلق به البصر. على كل، إدراك المبصرات ينافي إدراك المسموعات، ينافي إدراك المسموعات. فأثبتنا صفة السمع بأنها إدراك المسموعات. إذن الذي يدرك بالبصر المرئيات، والذي يدرك بالسمع المسموعات، فلا يدرك أحدهما بالآخر، هذا مرادي. حينئذ إدراك المبصرات لا يكون بالسمع، وإدراك المسموعات لا يكون بالبصر. واضح هذا؟ هذا الذي أريد. والبصير اسم متضمن لصفة البصر وهو إدراك المبصرات، ويطلق البصير بمعنى العليم، ومنه والله بصير بما تعملون، هذان المعنيان داخلان في اسم البصير. ففي هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات ثلاث صفات. إثبات ثلاث صفات ما هي؟ نعم، أين العلم؟ ليس عندنا علم. كماله أليست بصفة؟ نعم صفة. كماله جل وعلا في كل شيء، هذه صفة لله عز وجل، وهذه مثبتة بماذا؟ بالنفي. ليس كمثله شيء، لماذا؟ لكمال صفاته. إذن النفي المراد هنا هو إثبات نقيض ما ذكر ولفظ به، وهو كمال صفاته. إذن هذه صفة ثابتة من جهة النفي، وكذلك السمع من جهة السميع، والبصر من جهة البصير. هذه ثلاث صفات دلت عليها الآية. وفيها أن صفات الله تعالى كما ذكرناه قسمان، أن صفات الرب جل وعلا قسمان، مثبتة ومنفية. ومن أصول وقواعد هذا الباب أن الله تعالى موصوف بالإثبات وبالنفي، بالإثبات وبالنفي، لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص. والفرق بين النوعين، وهو أصل من أصول هذا الباب أيضا، أن طريقة الرسل إنما جاءت بنفي مجمل وبإثبات مفصل. قلنا دلت الآية على نفي وإثبات، لكم معي، دلت الآية على نفي وإثبات. إذن الصفات منها ما هو صفة منفية ومنها ما هو صفة مثبتة. طيب مطلقا كل نفي يصح أن يكون لله عز وجل، كل إثبات لا. نقول هذا مجمل هنا في هذه الآية، ثم نأخذه من طريقة الرسل، وذلك باستعراض ما جاء في الكتاب والسنة، فوجدنا أن الرسل إذا نفت عن الرب أو الرب جل وعلا أجمل يعني جاء بعبارة مجملة. وقد يأتي التفصيل النفي لكن لسبب ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولله المثل الأعلى، وصف الكامل. حينئذ نقول فالرسل جاءت بنفي مجمل، نفي مجمل، في مقابله الإثبات يكون مفصلا. قد يأتي العكس وهو نفي مفصل وإثبات مجمل، لكن ليست هي القاعدة العامة، وإنما ينظر في كل نص جاء فيه نفي صفة على جهة التخصيص، يعني مثل ما مر معنا ما اتخذ صاحبته ولا ولا. لماذا جاء التنصيص هنا؟ جاء النص ليس كمثله شيء، هذا عام كذلك. حينئذ لما نص على الصاحبة والولد؟ لأنه قد يتوهم العقل بأن الزوجة صفة كمال لله عز وجل، فيفهم أنه في حقه صفة كمال فينسبه للرب جل وعلا، فلذلك جاء التنصيص. وجاء الولد كذلك نفي الولد، لأن العقل قد يتصور أنها صفة كمال لله عز وجل، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. أو يكون ثم ما ينسب لي الرب جل وعلا من جهة الطوائف، إما اليهود أو النصارى أو المشركين، فينص على نفي ما قد ادعوه للرب جل وعلا. إذن طريقة الرسل نفي مجمل وإثبات مفصل، وأن الإثبات مقصود لذاته والنفي مقصود لغيره. لماذا؟ لأنك إذا نفيت صفة إما على جهة الإجمال سبيل العموم أو على جهة الخصوص، إنما ينفى لإثبات كمال ضده، كما تقول ليس كمثله شيء لكمال صفاته، كذلك تقول ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا لكمال غناه، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، ونحو ذلك. فكل صفة منفية في الكتاب والسنة عن الله عز وجل فليس النفي مجرد، وإنما هو متضمن لإثبات صفة من جهة العكس والاستلزام. فطريقة الرسل نفي مجمل وإثبات مفصل، وأن الإثبات يقصد لذاته والنفي مقصود لغيره. فالأصل في باب الإثبات هو التفصيل، والأصل في باب النفي هو الإجمال، هذا الأصل. وقد يخرج عن الأصل لسبب، وقد جاء إثبات مجمل ونفي مفصل. إثبات مجمل مثل ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. أسماء الحسنى ورد وصف الرب جل وعلا بها على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل. ولله الأسماء الحسنى جاء في أربعة مواضع كما سيأتي، هذا إجمال لأنه ما سمى لنا هذه الأسماء. ولله الأسماء، ما هي هذه الأسماء؟ وجاء تفصيلها كما ذكرناه في آخر سورة الحشر. إذن جاء مجمل وجاء مفصل، أيهما أكثر؟ كم عدد كبير في القرآن من الأسماء على جهة التفصيل، ولله الأسماء الحسنى جاءت في أربعة مواضع فقط. إذن أيهما أكثر؟ نقول الإثبات المفصل أكثر لأنه مقصود لذاته، وهذا هو الذي يحصل به الكمال، الذي يحصل به الكمال. إذا أردت أن تمدح شخصا فتقول هذا كذا وكذا كريم وجواد، كلما زدت وصفا رفعت من شأنه، ولله المثل الأعلى والحكم كذلك. فإثبات مجمل نحو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، يعني الأصل الأكمل، هذا إجمال. والنفي المفصل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال ماذا؟ حياته وقيوميته. وما مسنا من لغوب، هذا نفي مفصل، إنما يكون لماذا؟ لسبب. إذن القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات، لأننا ذكرنا أن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنه قاعدة وهو أم القواعد، وهذه الآية دلت على أن الله تعالى يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، لكن ليس على إطلاقه، وإنما الطريقة المحمودة وهي طريقة الرسل، وقد توسع في ذلك شيخ الإسلام في التدمورية وغيرها، أن الطريقة المحمودة هي طريقة الرسل الأنبياء، إنما جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، قد يأتي العكس لسبب ما، لسبب ما. فإذا جاء الإثبات المفصل لا يسأل عنه، وإذا جاء النفي المفصل حينئذ لابد من سبب. والنفي المفصل لا يكون إلا لسبب، وكل نفي يتضمن ثبوتا فلا يقصد به النفي المحض، وكل إثبات يتضمن نفي ضده، وهذه قاعدة مضطردة، لأن المتقابلين يمتنع اجتماعهما في العقل. كل إثبات يتضمن نفي ضده، العليم أثبت صفة العلم، هل يتضمن نفي الجهل؟ كيف؟ هل يمكن اجتماع العلم على وجه الكمال مع الجهل؟ نحن نقول العليم دل على، نحن نتكلم عن اسماء الله عز وجل، العليم دل على صفة العلم، العلم وصف كامل لله عز وجل من كل الوجوه، هل يتصور فيه جهل؟ إذن إثبات العلم يستلزم نفي الجهل، فكل صفة أثبتت لله عز وجل نقيضها منفي بإثبات هذه الصفة. كذلك وقل في السميع والبصير وكونه متكلما جل وعلا صفة الكلام، كذلك الحي القيوم، كل صفة تثبت لله عز وجل فنقيضها منفي بإثبات هذه الصفة. حينئذ القاعدة العامة التي ذكرناها، كل إثبات يتضمن نفي ضده، يتضمن نفي ضده. لماذا؟ لأنهما نقيضان، والعقل لا يتصور فيه اجتماع النقيضين. أصفك أنت المخلوق بكونك جاهلا عالما، قد يكون محال وقد لا يكون. إذا كان المحل الوارد عليه الإثبات الجهل والعلم واحدا فهذا ممتنع. قل لك مثلا أنت فقيه، أنت عالم بالفقه وجاهل بل من أجهل الناس بالفقه، ها تصور يمكن؟ أصف زيد من الناس عالم فقيه نحرير وأجهل الناس بالفقه، ما يمكن. لماذا؟ لأن المحل واحد أو علم واحد. لكن أعلم الناس بالفقه وأجهل الناس بالنحو، ممكن؟ يمكن هذا. لماذا؟ لانفكاك الجهة، يعبر عنه بانفكاك الجهة. قال المصنف رحمه الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه تحتها قواعد، هاتان قاعدتان نكمل. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه قاعدة أراد المصنف أن يقدم قبل الشروع في المقصود بهذه القواعد العامة، فكل ما سيأتي فهو مبني على هذه الأصول، فهو مبني على هذه الأصول. هذه الجملة فيها مسائل، وهي قول له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأولى الأسماء الحسنى بهذا التركيب ورد في القرآن في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، وهذا يفيدك حصرها ماذا؟ يفيدك في كون الإثبات المجمل قليل، لأنه قال أسماء حسنى، جمع أسماء، ما هي هذه الأسماء؟ ما تدري، لو لم يرد إلا هذا اللفظ ما يجوز أن تثبت اسما واحدا، لكن ورد تفصيلها في مواضع، حينئذ تفهم من كونها لم ترد إلا في أربعة مواضع في القرآن مع تعداد كثير للأسماء في الكتاب والسنة، تفهم أن التفصيل هو الأصل في الإثبات، وأن الإجمال هذا فرع، إجمال فرع. إذن وردت هذه الجملة في أربعة مواضع، الأول في سورة الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، أسماء الحسنى فادعوه بها. ثاني في الإسراء قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثالث في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الرابع في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه المسألة الأولى متعلقة بقوله له الأسماء الحسنى. ثانية الأسماء جمع اسم، انتبه معي هنا، الأسماء هذا جمع، مفرده اسم، اسم وهو في اللغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى، ويعنى به هنا العلم، وهو الذي عرفه هناك ابن مالك بقول اسم يعين المسمى مطلق علمه، فكل ما عين المسمى مطلقا دون إشارة أو قيد بقرينة لفظية أو معنوية فهو علم، فأطلق زيد بخلاف بقية المعارف، هذا نقول هذا ذا اسم إشارة، علم، معرفة. لماذا معرفة؟ لأنه وضع ليستعمل في معين بالإشارة الحسية، ولذلك مفهوم الإشارة الحسية أو الإشارة الحسية مأخوذة في مفهوم اسم الإشارة، ولذلك في أوائل الكتب يقول وبعد، فهذا مختصر في الفقه، قال الأصل أن يشار إلى محسوس، وهنا أشار إلى معقول تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس لهذه المسألة، وهي أن اسم الإشارة في أصل وضع في لسان العرب أن تقول ذا تجمع بينهما، فإذا قلت هذا زيد هل هذا هنا في هذا التركيب معرفة؟ معرفة؟ لو قلت لك أريد أن أعرفك بشخص ما قل هذا زيد هذا عمرو وهذا محمد وهذا خالد، ما عرفت لا محمد من خالد، لماذا؟ لأن ذا في هذا التركيب ليس معرفة، لكن لو قلت هذا خالد وهذا محمد وهذا عمرو فهمت أو لا؟ فهمت وعينت، لكن إذا جلست وقلت هذا عمرو وهذا خالد من هذا ومن ذاك؟ تجلس إلى الصباح ما ميز بينهما، لابد من تمييز. إذن اسم الإشارة لا يكون معرفة إلا بالإشارة الحسية، فالإشارة الحسية مأخوذة في مفهوم اسم الإشارة من جهة كونه معرفة، وكذلك المحلى بأل والاسم الموصول إما بأل أو بجملة الصلة على خلاف بينهم، لابد من قرينة تدل على أنه معرفة، أما العلم فلا، ليس عندنا قرينة لا لفظية ولا حسية ولا معنوية، فإذا قلت زيد انصرف إلى مسماه ولا يشرك فيه أحد، إذن الاسم مراد به العلم، وهو معناه ابن مالك رحمه الله تعالى بقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقاء. إذن الاسم ما دل على مسماه، والجمع هنا على حقيقته، الأسماء أل دخلت على الجمع وهو من صياغ العموم، الجمع والفرد المعرفان أو الفرد والجمع، الجمع والفرد المعرفان باللام، فكل جمع دخلت عليه أل فهو عام، وكل مفرد وخاصة في المصادر إذا دخلت عليه أل فهو عام، فهو عام، ولذلك جاء والطفل الذين، طفل الذين، طفل واحد، طفل واحد دخلت عليه أل وصف بماذا؟ الأصل أن يقول أو الطفل الذي كذلك، لكن قال الذين، لماذا قال الذين؟ لكون الطفل هنا في معنى الأطفال جمع، من أين أخذنا هذا؟ دخول أل على المفرد. إذن الأسماء نقول جمع محلا بأل فيفيد العموم، يفيد العموم، فهو على حقيقته، وأل فيه للاستغراق وهي من صيغ العموم، وإن كان في الأصل جمع قلة لأن أسماء أفعال، لكن جمع القلة اللفظ الجمع من حيث القلة ومن حيث الكثرة منه ما سمع فيه الجمعان، يعني جمع قلة وجمع كثرة، ومنه ما سمع فيه جمع القلة فحسب، ومنه ما سمع فيه جمع الكثرة فحسب. ما سمع فيه الجمعان واضح أن القلة في القلة والكثرة في الكثرة، وأما ما سمع فيه وزن القلة فهذا يستعمل فيهما، وما سمع فيه جمع الكثرة كذلك يستعمل فيهما على خلاف بينهم هل هو حقيقة أو مجاز. لكن هذا ليس هذا الخلاف في الجمع المحلى بأل، الجمع المحلى بأل. حينئذ كل جمع محلى بأل فهذا يصدق على أقل الجمع وما زاد، فلا نقول بأنه جمع قلة أو جمع كثرة، لأن الفرق بينهما من حيث الانتهاء على الصحيح. يعني جمع القلة وجمع كثرة دخلناها هنا، جمع القلة أقله 3 وجمع الكثرة أقله 3، هذا على الصحيح. وأما عند جماهير النحاة والأصوليين فجمع القلة من 3 وجمع الكثرة من 11، والصحيح أن الخلاف في المنتهى لا في المبدأ، بمعنى أن جمع القلة وجمع الكثرة يشتركان في ماذا؟ يشتركان في المبدأ، كل منهما أقله 3، على الصحيح أن أقل الجمع 3 وهو المرجع عند الأصوليين وقول الجمهور، وثم يسيران جمع كثرة جمع قلة إلى 10، ثم يقف جمع القلة ويستمر جمع الكثرة. ينبني على الخلاف عند الفقهاء، لو قال رجل لزيد علي دراهم ثم مات كم تعطيه؟ دراهم هذا جمع كثرة. على قول الجمهور تعطي كم؟ 11، لأنه أقل الجمع لأنه اليقين، فتعطي كم؟ 11. وعلى الصحيح تعطي 3. إذن فرق بينهما ينبني عليه مسائل شرعية. فإذا قال لزيد دراهم ثم مات، نقول دراهم هذا جمع كثرة وأقل جمع الكثرة، لأن هنا لا يمكن أن ينصرف الجمع إلا إلى القليل أقله، لأنه اليقين، لأنه لم يعين، لأنه قال لزيد دراهم فمات، ليس عندنا قرينة ولا شيء مكتوب إلى آخره، لم يعين. لو قال 100 درهم واضح، لكن دراهم فمات، نقول دراهم هذا جمع كثرة وأقل جمع الكثرة عند الجمهور 11، إذن اليقين 11 ليس له إلا هذه. وإذا قلنا على الصحيح بأن أقل الجمع 3 نقول ليس له إلا 3 إلا 3. إذن له الأسماء، نقول أسماء جمع قلة ودخلت عليه أل، حينئذ يستوي فيه القلة والكثرة، والخلاف إنما هو في النكرة كما أشار إلى ذلك الشيخ الأمين في شرح المراقي. وهو إن كان جمع قلة أفعال لأن المراد به جمع الكثرة، إذ أسماء الله تعالى لا حصر لها، أسماء الله لا حصر لها. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهو غيب. إذن أسماء الله تعالى لا حصر لها لهذا النص، وهذا واضح. إذن ما استأثر الله تعالى في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره البتة ولا الإحاطة به. وأما حديث إن لله 99 اسما هذا لا يدل على الحصر، فإن قال به بعض أهل العلم، فالجمع بينه وبين حديث ابن مسعود نقول هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد، حيث لم يقل إن أسماء الله تعالى 99، إن لله 99، له 9 وهذا لا يلزم منه الحصر، كما تقول زيد عنده 100 ريال أو لزيد 100 ريال، تقول في جيبي 100 ريال، هل يلزم ما يكون في جيبك 1000 ريال؟ ما يلزم، وإنما أخبرت عن بعض وسكت عن بعض آخر كذلك. أما إذا قلت ليس عندي إلا 100 هذا صار حصر ونفي، حينئذ ليس عندك إلا 100. ولذلك ممكن أن يوري شخص قل ليس معي إلا 10 ريال، هو في جيبه كثير، هذا مقام التورية. حينئذ نقول هذا الحديث لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر، لأنه لم يقل إن أسماء الله 99. ومعنى الحديث حينئذ أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، 99 اسما، اختر من الكتاب والسنة 99 اسما أحصها على المعنى المراد تدخل الجنة. ولذلك لا يفهم منه أنه لا يوجد في القرآن والسنة إلى 99 كما يظنه البعض، فيذهب يجمع في القرآن 99، قال هي أكثر، أكثر بكثير من 99 في القرآن وفي السنة، ولذلك يختلفون، هذا يعود 99 وهذا يعود 99، أكثر نصف هذا مخالف لنصف لكل هذا، والعكس بالعكس. سببه ماذا؟ أنه ظن أنه لا يوجد في القرآن والسنة إلا 99 اسما، وهذا غلط، بل هي أكثر من 99، ولكن تخير أنت منها، لأن الحديث أطلق أنت اجمع 99 وأحصها على المعنى المراد إحصاء شرعا، حينئذ تدخل الجنة، هذا المراد. إذن معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه، وهذا كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه القول بأن القرآن ليس فيه 99 هذا غلط، بل هي أكثر أضعاف يقول 99، حينئذ تجمع منها 99 ويأتي أو يصدق عليك النص بالمعنى المذكور. ولا يفهم من هذا النص أنه لم يخبرنا الله عز وجل إلا عن 99، لأنه إذا كان كذلك صارت محصورة بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة ما استأثر به الرب جل وعلا فهذا لا مدخل لنا فيه. أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة أو جملة مكملة لما قبلها، وليست مستقلة، فهي صفة لا خبر، يعني ليس خبرا مستقل، لذلك في محل هي في محل نصب. إن لله 99 اسما، من أحصاها هذا صفة لي 99 صفة اسما، هو في محل نصب، وليست جملة هي خبر. لو قال إن لله 99 هذا صار خبرا، وإذا صار خبرا صار الحكم محصورا فيه، وجاء به إن وهي لي للتوكيد. على كل إن هي صفة لا خبر مستقل، فمحله النصب. فإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإحصاء على ثلاثة مراتب، من أحصاها الإحصاء على ثلاثة مراتب، الأول أو المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، يعني تجمعها تعدها عدا، إحصاء ألفاظها وعددها. ثانيا فهم معانيها ومدلولها، دلت على أي شيء. ثالثا دعاؤه بها، فادعوه بها، هذه ثلاثة معاني لابد من الإحصاء. المسألة الثالثة المتعلقة بقوله له الأسماء الحسنى، قوله الحسنى، حسنى على وزن فعلى، مؤنث الأحسن، يعني بلغت في الحسن غايته وكماله، لأن مؤنث ماذا؟ مؤنث الأحسن، والأحسن هذا أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل يدل على ماذا؟ على كمال. تقول زيد أعلم من عمرو، زيد أعلم من عمرو، إذن زيد موصوف بالعلم وعمرو موصوف بالعلم، إلا أن زيد علمه أكثر من علم عمرو، وهذا مأخوذ من دلالة أفعل التفضيل وهي على بابها. إذن حسنى على وزن فعلى وهو مؤنث الأحسن، فبلغت في الحسن غايته وكماله، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كل اسم فهو صفة من غير عكس، كل اسم فهو صفة من غير عكس. وإنما كانت حسنى لدلالته على أحسن مسمى وأشرف مدلول، وأسماؤه كلها أسماء مدح وحمد تدل على ما يحمد به، ولا يكون معناها مذموما البتة. وأيضا هي دالة على مسمى الله، فكانت حسنى لدلالتها على أحسن وأجل وأعظم وأقدس مسمى وهو الله تعالى، فهو سبحانه في أسمائه وصفاته كما هو في ذاته تعالى، ليس له ند ولا شريك ولا مثيل. ويتفرع على هذه المسألة المسألة الرابعة، وهي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يعني بخلاف أعلام البشر فهي أعلام مجردة يعني جامدة، فتسمي ابنك صالحا ولا يكون كذلك، وهذا محمود ويكون مذموم، لأن الاسم هنا لا يتضمن صفة قد اتصف بها الموصوف. لو قيل كذلك فلا تسمي صالحا إلا من هو صالح بالفعل، لأن صالح متضمن لصفة هي الصلاح، قد تسميه صالحا ولا يكون صالحا، يكون بالعكس. إذن هذه أعلام جامدة، وإن كانت في الأصل هي مشتقة، فصالح اسم فاعل، لكنه سلب منه الدلالة على المعنى، حينئذ صارت أعلاما جامدة محضة لا تدل على صفات في موصوفاتها. وأما أعلام الرب جل وعلا فلا، شأنه يختلف، فكل علم يدل على صفة اتصف بها الموصوف، ولذلك القاعدة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، يعني علم ويلاحظ فيه دلالته على الذات. اسم يعين المسمى مطلقا لابد من دلالة على ذات، كل علم لابد أن يدل على ذات قطعا، هذا في شأن الخالق وفي شأن المخلوق. فالعليم دل على ذات، والسميع دل على ذات، والحي وغير ذلك من الأسماء كلها دلت على ذات واحدة وهي ذات الرب جل وعلا. كذلك في شأن المخلوق زيد وعم لابد أن يدل على ذات محسوسة مدركة مشاهدة في الخارج، حينئذ دلالة العالم على الذات قطعية. وإنما هل تدل على شيء زائد على مجرد دلالته على الذات، هذا الذي فيه الكلام. وأما دلالته على الذات فهذا واضح، إذن هي أعلام باعتبار كونها تدل على ذات الرب جل وعلا، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. حينئذ يرد الإشكال عند النحاة على جهة الخصوص، هل أعلام الرب جل وعلا مترادفة أو متباينة؟ ولذلك يقع الخلاف، بسم الله الرحمن الرحمن، هل هو نعت للفظ الجلالة أو أنه بدل؟ يقول عندهم قاعدة أن الأعلام لا ينعت بها، هي تنعت. تقول جاء زيد العالم، نعت زيد وهو عالم بصفة وهو العالم، لكن هل تقول جاء العالم زيد وزيد يكون صفة للعالم؟ هذا ممنوع عند النحاة، وفي شأن البشر لا إشكال. بسم الله الرحمن يمر بك خلاف، هل الرحمن نعت أو بدل؟ فالمرجع عند كثير منهم أن الرحمن بدل وليس بنعت، هذا غلط بناء على هذه المسألة، وهي كون الرحمن علما لا ينافي أن يوصف به باعتبار كونه متضمنا للصفة. فأعلام الرب جل وعلا لا تقاس على أعلام المخلوق. نعم جاء العالم زيد، زيد لا يصح أن ينعت به لأنه دال على ذات فقط. وأما بسم الله الرحمن، الرحمن نعت هنا، لماذا؟ لأنه وإن كان دالا على الذات إلا أنه نعت به هنا من جهة دلالته على الصفة وهي الرحمة. إذن لا مانع أن يقال الله بسم الله، بسم الله الله هذا موصوف ووصف بالرحمة التي تضمنها اسمه الرحمن، كأنك قلت جاء زيد العالم، والعالم هذا نعت. إذن أعلام الرب جل وعلا هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني التي دلت عليها. حينئذ بالاعتبار الأول دلالتها على الذات، هل هي مترادفة أو متباينة؟ المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، والمتباين ما تعدد لفظه ومعناه. واضح؟ ترادف مترادف ما تعدد لفظه، لفظ متعدد لكن المعنى واحد، كما قلنا ليث وأسد وغضنفر، هذه كلها أسماء ألفاظ المسمى واحد، هذا يسمى مترادفا. وأما المتباين فهذا اللفظ متعدد والمعنى متعدد، قلم، مسجد، أرض، سماء، نقول هذه كلها ألفاظ متعددة ولكل لفظ معناه الخاص به. حينئذ يرد السؤال، هل أعلام الرب جل وعلا مترادفة أم متباينة؟ هل هي مترادفة أم متباينة؟ نقول ها مترادفة أم متباينة، لا نجيب بالإثبات مطلقا ولا بالنفي مطلقا، لا نقول مترادفة مطلقا ولا نقول متباينة مطلقا، وإنما بالنظر إلى الاعتبارين. قلنا لها اعتباران، دلالته على الذات، إذن باعتبار دلالته على الذات مترادفة، لأن مدلول السميع والعليم والبصير شيء واحد وهو ذات واحدة. باعتبار دلالته على المعاني هي متباينة، لأن العليم دل على صفة العلم، والسميع دل على صفة السمع، والبصير دل على صفة البصر، والعلم والسمع والبصر هذه متباينة، إذن هي متباينة وهي مترادفة. واضح هذا؟ هذا الإشكال يحل كثير عند النحاة، ثم خلاف وخاصة في تفسير القرآن والإعراب، إذا جاء لفظ الجلالة هل ينعت بها أو لا؟ لا، أعلام البشر لا ينعت بها هذا قطعا، فالعلم للمخلوق ينعت، هو ينعت لكن لا ينعت به، لأنه لا ينعت إلا بالصفة، وانعت بمشتق، هكذا قال ابن مالك، وانعت بمشتق كصعب وذري وشبهه كذا وذي والمنتسب، إما أن يكون مشتقا أو ما فيه معنى المشتق، هذا الذي ينعت به، وما عدا ذلك فلا. فزيد ليس مشتقا ولا فيه معنى الاشتقاء، حينئذ لا ينعت به. أما اسماء رب جل وعلا لا، فهي تدل على ذات، وبهذا الاعتبار هي متحدة، لأن العليم دل على ذات، والسميع دل على ذات، والبصير دل على ذات، وهذه كلها ذات واحدة. وإلا لا نقول بأن العليم دل على ذات وهذه الذات مغايرة للذات التي دل عليها البصير والسميع، لا، ولا قلنا بشرك تعدد الآلهة، حينئذ نقول لا، دلالة واحدة، فهي مترادفة بهذا الاعتبار، وهي مترادفة بهذا الاعتبار. إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة، يعني اعتبار دلالتها على الذات مترادفة، والمترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه، فهي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني بأن كل عالم تضمن صفة، وهذه الصفة مغايرة للصفة الأخرى، لا شك أن العلم صفة، وهذه الصفة لها معنى وحقيقة مغايرة لصفة السمع، وصفة السمع مغايرة لصفة العلم، كذلك هي مغايرة لصفة الحياة، وهي مغايرة لصفة العزة، وهلما جرى. فكل صفة لها حقيقتها الخاصة بها، حينئذ لا نقول بترادف العزة مع العلم، بل هي متباينة، بل هي متباينة. وبالاعتبار الثاني متباينة، والمتباين ما تعدد لفظه ومعناه، فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. المسألة الخامسة قوله له الأسماء، أي لله تعالى الأسماء التي أثبتها تعالى لنفسه لفظا ومعنى. ولذلك ما أجمل عبارة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هل المسمى عين الاسم إلى آخره، ثم خلاف، قال نقول كما قال الله تعالى، الاسم للمسمى ونسكت، الاسم للمسمى. لا شك أن الاسم ليس هو عين الذات، كما أن الصفة ليست هي عين الذات، بل الصفة عند أهل السنة والجماعة قدر زائد على الذات، لا تفسر بالذات. بعضهم يثبت، الجهمية وبعض المعتزلة يثبت بعض الصفات لكن لا يجعلها قدرا زائدا على الذات، فيقول يعلم بذاته ويسمع بذاته، وهذا لا يلبس عليك، فلا يثبت هذا صفة العلم، ولا يثبت صفة السمع ولا البصر. ونحن نقول أهل السنة والجماعة الله تعالى يسمع بصفة زائدة على الذات، فالذات شيء والصفة شيء آخر. وأقول ما أجمل عبارة ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أن نقول الاسم للمسمى كما قال الله تعالى، ولله الأسماء، الأسماء لله، إذن الاسم للمسمى. فالله تعالى أثبتها لنفسه لفظا ومعنى، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي توقيفية، فهي توقيفية، ولا مجال للعقل في إثبات اسم لله تعالى البتة، لا يجوز، بل هو حرام. لماذا؟ لأنه كما سبق في أول الحديث أن الله تعالى غيب بذاته وأسمائه وصفاته، ولذلك فسر قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني بالله تعالى، لأنه غيب وهو كذلك. قال تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلم، فلا يجوز إثبات اسم الله تعالى لم يرد به الوحي المبين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الأسماء الحسنى المعروفة، يعني التي عرفت في الشرع، جاء بها الشرع، هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. إذن لا يجوز إثبات اسم لله تعالى لم يرد به النص البتة، لا في كتاب ولا في السنة. وما يرد في كلام بعضهم مثل الصانع ونحوها، فهذا يقال أنه من باب الإخبار، من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. المسألة السادسة قوله الصفات العلى، نقف على هذا، يأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأن الصفات العلى تحتها مسائل عديدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.